بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فهذه دورة منهجية في كتاب الزكاة لمدة 3 جلسات، كل جلسة بساعة، في كتاب الزكاة من كتاب الكافي للإمام ابن عبد البر في فقه أهل المدينة. ولأن هذا الكتاب من الكتب التي حملت علما كثيرا، فسوف تكون منهجيتنا في دراسته مع قصر المدة وقلة الجلسات أنها قائمة على الاختصار وعلى يعني بيان رؤوس الأقلام، وليس تفصيلا لكل كلمة يذكرها الإمام ابن عبد البر، وإنما بيان عام للكلام وشرح عام لما تكلم به وما ذكره الإمام ابن عبد البر في فقه أهل المدينة، خاصة وأن هناك صورا قد لا تكون دارجة في هذا الزمان، صور من المسائل التي ذكرها وكلاما يتعلق بالنقدين الذهب والفضة قد يصلح في تلك من الأزمان، والتعامل به في هذا الزمان قليل، خاصة وقد استعاض الناس في تعاملاتهم في البيع والشراء عن النقدين الذهب والفضة بالأوراق النقدية، وسنخصص كلاما حول الأوراق النقدية وبيان شيء مما يتعلق بها. لذلك ستكون هذه منهجيتنا في دراسة هذا الكتاب قائمة على الاختصار وعدم ذكر جميع المسائل وعدم يعني بيان تفاصيل الكلام حتى يسع الوقت للانتهاء من كتاب الزكاة في كتاب الإمام ابن عبد البر كتابه الكافي في فقه أهل المدينة. يقول الإمام ابن عبد البر: كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم قال في أول باب، قال: باب فرض الزكاة وعلى من تجب وفيما تجب. فهذا هو عنوان هذا الباب. قال: تجب الزكاة على كل مسلم حر تام الحرية إذا ملك المقدار الذي تجب فيه الزكاة حولا تاما، والصغير والكبير والذكر والأنثى والعاقل والمأتوه عند مالك في ذلك سواء. وتجب الزكاة في 3 أشياء: في العين الصامتة وهي الذهب والورق، وفي الماشية وهي الأنعام الإبل والبقر والغنم دون الخيل وسائر الحيوان، وفي الحبوب المزروعة وبعض الثمار على ما نفسره بعد بعون الله. فهذه الأموال التي تجب الزكاة في أعيانها، والمعنى والله أعلم فيها أنها في الأغلب موضوعة لطلب النماء والزيادة بالتصرف والتقلب، طلب الفضول في النبات والنسل دون الاقتيات لغير ذلك من المنافع. فمتى عوض بغيرها من العروض معناه بالتجارة طلبت بالتصرف فيه النماء والزيادة حكم لها بحكمها على حسب ما يأتي مفسرا ملخصا في أبوابه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فهنا لما ذكر الإمام ابن عبد البر هذا الباب بين يعني أو ذكر فيه فرضية الزكاة وعلى من تجب وفيما تجب، وذكر أيضا شيئا من المسائل التي يستفاد منها. أما الزكاة فهي فرض بالكتاب والسنة والإجماع، وهي حق مخصوص في مال المسلم إذا حصلت فيه الشروط التالية التي سنذكرها. يخرجه كل حول، يخرجه كل حول ويعطيه لمستحقيه الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. والزكاة من محاسن هذا الدين، لأن هي من أعظم صور التكافل والإحسان وإعانة المحتاج. ولو أن أهل الإسلام أدوا زكاتهم كما ينبغي لسدوا فقراء المسلمين، بل فقراء العالم جميعا. وإن كانت الزكاة في الحقيقة وفي دين الله وفي شرع الله لا تجوز، زكاة المال لا تجوز ولا تعطى إلا لأهل الإسلام. وأما الزكاة من حيث الفرضية اختلف العلماء في وقت فرضيتها، فبعض أهل العلم يرى أن الزكاة فرضت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر يرى أن الزكاة فرضت بعد الهجرة، وهذا هو الأظهر، لأنه جاء في الحديث في حديث فرض زكاة الفطر قال الراوي وأن زكاة الفطر فرضت قبل زكاة المال، وزكاة الفطر إنما فرضت بعد صيام رمضان. فدل ذلك على أن فرضية الزكاة كانت بعد فرضية الصيام، وهذا لا يدل على تقدم الصيام عليها، فالزكاة تأتي في المرتبة بعد الصلاة، ولكن هكذا فرضها الله سبحانه وتعالى. والزكاة كما ذكر الإمام ابن عبد البر كما يذكر العلماء لها شروط حتى تجب. فأول شروطها الإسلام، فالزكاة لا تجب على غير المسلمين، ولو أدوا الزكاة لن تقبل منهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فقبل أن يؤدي غير المسلم زكاة ماله يجب أولا أن يوحد الله سبحانه وتعالى حتى تقبل منه الزكاة. وأما مسألة هل هم مخاطبون بفروع الشريعة وهل هم يعني غير المسلمين هل هم محاسبون على ترك فروع الشريعة، هذا قضية أخرى ومسألة ثانية. لكن الزكاة لا تجب ولا يطالب بها إلا ماذا؟ إلا أهل الإسلام. والشرط الثاني أن يكون حرا، فالزكاة لا تجب على العبد، لأن العبد وما ملك لسيده، ولا بد أن تكون هذه الحرية تامة. فلو بقي من عبودية الإنسان شيء مثل المكاتب مثلا فهو لا زال عبدا، ولا زالت الزكاة لا تجب عليه. مكاتب الذي كاتب على نفسه في طلب الحرية ودفع مالا ولم يبقى له من الحرية إلا آخر قسط، فهذا ماذا؟ هذا لا تجب عليه الزكاة حتى يصير تام الحرية. ومن شروطها كذلك الملك، إذا ملك المقدار الذي تجب فيه الزكاة، وسيأتي ذكر هذا المقدار أو ذكره الإمام ابن عبد البر، ذكر هذا المقدار في يعني في عدة أبواب، كل باب ذكر مقداره، في باب الذهب والفضة والإبل إلى وبهيمة الأنعام إلى آخره. فهذا أيضا من شروط وجوب الزكاة أن يملك النصاب. ثم قال حولا تاما، فلا بد من أن يمر على هذا الملك حولا تاما، حول أي سنة قمرية، سنة كاملة تمر على ماذا؟ على من ملك نصابا. ثم بعد ذلك يزكي هذا المال. وهذا دل على شيء، فيدل على سماحة هذا الدين وعلى يسره، وأنه لا بد من تمام السنة بعد بلوغ النصاب، ثم بعد ذلك تجب الزكاة. وسنعرف أن الزكاة تجب في أقل القليل، وهذا من يسر الشريعة. وهذا القليل لو أداه أهل الإسلام لكان كثيرا وكافيا ومعينا ودافعا للفقر والحاجة والعوز عن كثير من الناس. ثم ذكر الإمام عبد البر مسألة من المسائل، وهي أن الزكاة تجب على كل أحد من المسلمين الصغير والكبير، يعني إذا اكتملت فيه هذه الشروط، صغير والكبير، ذكر والأنثى، والعاقل والنعتوه، نعتوه يعني الأحمق ومثله المجنون. وهنا مسألة خلافية بين العلماء، وهي هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟ وأكثر العلماء على أن الزكاة تجب في مالهما، وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. لكن هذا الحديث الصحيح أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت الآثار عن الصحابة، الآثار الثابتة عن الصحابة، عن عمر وعن ابنه وعن عائشة وعن غيرهم، فهناك آثار كثيرة عن الصحابة تدل على وجوب الزكاة في مال الصبيان الصغار وفي مال المجنون، في مال المجانين كذلك إذا ملكوا مالا، إذا ملكوا ماذا؟ إذا ملكوا مالا. طبعا الصغير غالبا يملك مالا إذا كان يتيما، فيملك مالا ورثه من والده، وهذا المال تجب فيه ماذا؟ تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة في الحقيقة حق متعلق بالمال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال: وأخبرهم أن الله افترض زكاة في أموالهم. فالزكاة متعلقة بالمال، وهي حق الفقراء، وحق الفقراء يأخذونه من الجميع، من الكبير والصغير والعاقل والمجنون. لذلك هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهذا مذهب ماذا؟ هذا مذهب الإمام مالك. ثم ذكر الأموال التي يجب أن تزكى، قال: وهي الذهب والورق، ورق يعني الفضة، وفي الماشية الأنعام، وفي الماشية وهي الأنعام، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم بأنواعها يعني المختلفة، يعني الإبل إذا كانت لها عدة أنواع، لأن الإبل تختلف من في بعض البلاد، هناك إبل تختلف عن بلاد في بلاد العرب، والبقر كذلك، الأبقار تختلف أجناسها، هناك البقر وهناك الجواميس، والغنم كذلك، هناك الماعز وهناك يعني الضأن، وكل ذلك تجب فيه الزكاة. والزكاة واجبة في بهيمة الأنعام فقط، وبهيمة الأنعام هي التي يعني في هذه الأنواع الثلاثة من الإبل والبقر والغنم، وما دونهم من الدواب فليس فيها شيء من الزكاة، كالحمير وكالخيل وغير ذلك من الدواب، الغزلان مثلا، إذا واحد عنده غزلان يربي غزلان فلا تجب فيها الزكاة، وهكذا جميع الدواب مما أباح الله سبحانه وتعالى أكله لا تجب فيه الزكاة، التي سنأتي على ذكرها، وإنما تجب الزكاة في بهيمة الأنعام فقط. وهنا ذكر الإمام عبد البر قال الإبل والبقر والغنم دون الخيل وسائر حيوان، نص على الخيل لأن الخيل في خلاف مشهور، يعني بعض العلماء يذهب إلى أن الخيل تجب فيها الزكاة، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، والصحيح أنه لا زكاة في الخيل، بل جاء الحديث الصريح بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني ليس على العبد في المسلم في عبده ولا فرسه يعني خيله صدقة. ثم قال وفي الحبوب المزروعة وبعض الثمار، حبوب مزروعة وبعض الثمار تجب ماذا؟ تجب الزكاة على ما سيأتي تفسيره بإذن الله تعالى. وهذه الأموال ذكر ابن عبد البر الضابط التي فيها، وهي أنها تطلب للنماء، لذلك وجبت زكاتها، لأنها تطلب للنماء، فلذلك وجبت ماذا؟ وجبت زكاتها. فمتى عوض عنها بغيرها من العروض والتجارة، يعني واحد مثلا اشترى بهذه الأموال عروضا للتجارة والربح من خلالها، كمن يفتح محلا ويبيع فيه بضائع مختلفة، فتجب عليه الزكاة في هذه العروض، يعني يحصي ما في محله من البضاعة بعد مرور السنة ويخرج زكاتها. لذلك قال ابن عبد البر فمتى عوض بغيرها من العروض معناه بالتجارة وطلب التصرف فيه بالنماء والزيادة حكم لها بحكمها على ما يأتي على حسب ما يأتي مفسرا. فهذا يعني هذه مقدمة هذا الكتاب، وهذا أول باب من أبوابه في بيان يعني بعض المسائل التي تتعلق بفرضية الزكاة والأموال الزكوية وغير ذلك. ثم قال باب زكاة الذهب والورق. طبعا كلام ابن عبد البر كلام الأئمة القدماء كله في الذهب والورق، ذهب والفضة، لأن هذه أموالهم، ذهب الدنانير والورق الدراهم، هذه أموالهم. لكن نحن في زماننا هذا اختلف الحال، صارت الأموال هي الأوراق النقدية، أوراق النقدية التي تغطى بالذهب وبالفضة، التي تغطى بالذهب وبالفضة، فسنفرد لها كلاما إن شاء الله تعالى في بيانها، بيان شيء من معانيها. فتكلم أولا في باب زكاة الذهب والورق، فقال لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا ويملكها ربها حولا كاملا، وزنة المثقال درهمان عددا لا كيلا، ومبلغ الدرهم 36 حبة من حبوب الشعير الممتلئة المتوسطة غير الخارجة عن حد الاعتدال في الزيادة والنقصان. ولا تجب في الورق حتى يبلغ 200 درهم، حتى يبلغ 200 درهم في الزيادة والنقصان، ولا تجب في الورق حتى يبلغ 200 درهم كيلا، والدرهم درهم 4/4 الدرهم الذي هو نصف المثقال، وهو الدرهم بدرهمنا اليوم بالأندلس وهو 35 دينارا دراهم بوزننا، وقد قيل إن الدرهم الكيل وهو درهم ونصف، فعلى هذا تجب الزكاة في 37 دينارا و4 دراهم، والقول الأول هو الأصح والأصل الصحيح عند جمهور العلماء. فإذا بلغ الورق هذا العدد وبلغ الذهب 20 مثقالا ففي كل واحد منهما ربع عشرة، يجب بتمام مرور الحول في ملك الحر المسلم، فيجب 20 مثقالا نصف مثقال واحد، وفي 200 درهم 5 دراهم كيلا، وهي 7 دراهم بدراهمنا، هذا إذا كانت الفضة لا يشوبها ما ليس من جنسها، فإذا شابه ما ليس من جنسها فانظر، فإن كان ذلك نزرا يسيرا مستهلكا في الفضة فالزكاة بحالها واجبة فيها، ولا يلتفت إلى ما شابه لأنها له لا تأثير له. وإن كان الذي خالطها من غيرها جزء يمكن الوصول إليه فلا تجب الزكاة حينئذ إلا بعد اعتبار ما في الدراهم من الورق، لأنها إذا كانت هكذا أشبهت الحلى من الذهب أو الورق المنظوم بالجواهر والخرز، فيعتبر ذلك في الورق والذهب دون ما خالطهما. وكذلك الاعتبار في مقدار القطع في السرقة ومبلغ الصداق. هذا كلام الذي ذكره الإمام ابن عبد البر، ملخصه في بيان ماذا؟ في بيان زكاة الذهب والفضة، زكاة الذهب والورق، وأن الذهب لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ 20 مثقالا، والفضة والورق لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ 200 درهما، حتى يبلغ 200 درهما. هكذا يعني قال ابن عبد البر، هذا مذهب أهل المدينة، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث أو السنة والآثار، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تجب الزكاة حتى تبلغ دنانير رجل 20 دينارا، والدينار الواحد يساوي مثقالا من الذهب. وهكذا في الفضة لا تجب الزكاة حتى تبلغ 200 درهم، جاء في حديث أنس أيضا ذكر ذلك، جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواقي من الورق صدقة، 5 أواقي تساوي 200 درهم. فإذا هذا هو مقدار ماذا؟ نصاب الذهب والفضة. وذكر الإمام ابن عبد البر بعد ذلك تفاصيل في قضية ماذا؟ في قضية أن المثقال يساوي زنة المثقال يساوي، قال وزنة المثقال درهمان عددا لا كيلا، ومبلغ الدرهم 36 حبة، 36 حبة. لذلك يعني عرف قديما في الجاهلية وفي الإسلام أن وزن المثقال يساوي 72 حبة شعير، أن وزن المثقال يساوي 72 حبة ماذا؟ حبة شعير. وهذا مقدار معروف في الجاهلية وفي الإسلام، 72 حبة شعير تساوي ماذا؟ تساوي مثقالا واحدا، والمثقال هو الدينار، أو يساوي يعني الدينار وزنه مثقال، وزنه ماذا؟ وزنه مثقال. والدينار الواحد بالجرامات الآن كما يعني حسب ذلك أهل الاختصاص يساوي 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. فعشرين مثقال من الذهب إذا أردنا أن نعرف مقدارها من الذهب أو ما تساوي من الجرامات، فنضرب 20 مثقال في ماذا؟ أو نضرب 20 دينار في مثقال الذي هو 4 جرامات وربع. 20 دينار ضرب 4 وربع يساوي 85 جراما من الذهب. فإذا بلغ مال الإنسان، ذهب الإنسان ما عنده من الذهب، إذا بلغ 85 جراما فهذا الذي تجب فيه ماذا؟ هذا الذي تجب فيه الزكاة. وأما بالنسبة للدراهم فإن الدراهم تساوي 7 مثقال، الدراهم تساوي ماذا؟ 7 مثقال، يعني 7 على 10، فمئة درهم تساوي ماذا؟ تساوي 70 مثقالا. وزكاة الدراهم 200 درهم، زكاة الفضة 200 درهم، فمئتي درهم تساوي 140 مثقال. فمئة واربعين مثقال هذه ماذا؟ هذه يعني هذا مقدار الدراهم، مقدار 200 درهم تساوي 140 مثقال. فمئة واربعين مثقال إذا ضربناها في 4 جرامات وربع إذا ضربناها في مثقال في 4 جرامات وربع، فالحسبة والناتج 595 جرام من الفضة، وهذا هو نصاب، هذا هو نصاب الفضة، هذا هو نصاب ماذا؟ هذا هو نصاب الفضة، وهذا ما المقدار الذي يجب أن تخرج زكاة بعده من الفضة، المقدار الذي يجب أن تخرج زكاته بعده من الفضة. فنصاب الذهب 85 جرام من الذهب، ونصاب الفضة 595 جرام من الفضة. والمقدار الذي يخرج أو الذي تجب زكاته من الذهب والفضة كما ذكر الإمام عبد البر كما دلت على ذلك الأدلة هو ربع العشر، ربع العشر يعني من 20 مثقال ذهب نصف 20 دينار ذهب نصف دينار، هذا ربع العشر، ربع العشرة، لأن العشرة عشرها واحد، ونصف العشر عشرها واحد، نصف العشر عشرها واحد، نصف العشر النصف، وربع العشر اثنين، اثنين ونصف، يعني هذا بهذا المقدار. فعشرين مثقال، عشرين مثقال أو عشرين دينار تساوي ماذا؟ تساوي نصف دينار الزكاة التي يجب أن تخرج منه، نصف دينار. وأما 200 درهم ففيها 5 دراهم، ففيها 5 دراهم، هكذا يحسب. وهذا هو المخرج، هذا هو المخرج في ماذا؟ في الذهب والفضة، ربع العشر، ربع العشر. فإذا ملك الإنسان هذا الذهب أو هذا المقدار من الذهب وجبت فيه الزكاة على ما يأتي من التفاصيل. وإذا ملك الإنسان هذا المقدار من الفضة كذلك وجبت فيه ماذا؟ وجبت فيه الزكاة على ما يأتي من التفصيل بإذن الله تعالى. ولكن مما يحسن ذكره، ما يحسن ذكره أن الآن الناس لا يتعاملون بالذهب والفضة في البيع والشراء، وإنما يتعاملون بالأوراق النقدية، إنما يتعاملون بالأوراق النقدية. فمتى تجب الزكاة في الأوراق النقدية؟ لأن الأوراق النقدية فيها الثمنية، وهي يعني التي يباع ويشترى فيها. فمتى تجب الزكاة في الأوراق النقدية؟ وهل نحسب الزكاة، زكاة الأوراق النقدية بالذهب أم بالفضة؟ بمعنى أننا هل نحسب الأوراق النقدية إذا يعني بلغت 85 جرام من الذهب أو إذا بلغت 595 جرام من الفضة؟ فمثلا لو قلنا 85 جرام من الذهب تساوي بالأوراق النقدية، أو إذا يشتريها الإنسان بالأوراق النقدية، إذا قلنا مثلا خاصة في هذا الزمان وقد ارتفع الذهب، إذا قلنا أنه يساوي مثلا 10,000 درهم، فنقول الأوراق النقدية لا تجب زكاتها، الأوراق النقدية الدراهم والريالات والدنانير في بعض البلدان وغير ذلك من هذه الأوراق والدولارات، ولا تجب زكاتها حتى ماذا؟ لا تجب زكاتها حتى تبلغ ما يساوي مقدار 85 جرام من الذهب، يعني 10,000 درهم. فمتى تجب زكاة الأوراق النقدية؟ إذا بلغت مثلا 10,000 درهم، إذا ملك الإنسان 10,000 درهم ومضى على هذا المبلغ حولا كاملا، مضى على هذا المبلغ حولا كاملا، فهناك ماذا؟ هناك بعد ذلك تجب ماذا؟ هناك بعد ذلك تجب الزكاة في هذا المبلغ، وهو ربع العشر، وهو ماذا؟ وهو ربع العشر، يعني من 10,000 يعني 250 درهم، وما زاد فبحساب ذلك. يعني إذا كان عنده 100,000 فزكاته 2,500، هذا ربع العشر. وإذا كان عنده مثلا 1,000,000 درهم فزكاتها 25,000,000 درهم، 25,000 عفوا. فالذي يزيد يحسب على ماذا؟ على زكاة الذهب أو زكاة الذهب والفضة أو زكاة الأوراق النقدية. أن نحسب زكاة الأوراق النقدية ب يعني ما يوازيها من الفضة، ولا شك أن الفضة في هذا الزمان سعرها قليل، يعني جرام الذهب وصل إلى 100 درهم وفوق 100 درهم، بينما جرام الفضة يساوي 2 درهم و17 درهم. فإذا ملك الإنسان 595 جرام، أو ملك من الدراهم ما يوازي 595 جرام، فإذا قلنا أن جرام الفضة يساوي 2 درهم مثلا، ف595 جرام يعني تقريبا 1200 أو 1300 أو 400 درهم. فإذا ملك الإنسان 1400 درهم وجبت عليه الزكاة في النقد. هذا إذا حسبنا زكاة الأوراق النقدية بالفضة، وأما إذا حسبناها بالذهب فلا بد أن تبلغ زكاة المال، أو لا بد أن تبلغ الأوراق النقدية عند صاحبها أكثر من 10,000 درهم. وأكثر العلماء في هذا الزمان والمجمعات العلمية والمجمعات الفقهية تذهب إلى أن زكاة الأوراق النقدية تقدر بالفضة أو تقدر بالأحظ للفقير، سواء من الفضة أو من الذهب. في هذا الزمان الحظ الفقير هو الفضة، حتى ماذا؟ حتى يكثر المزكون. يعني لو أن عندنا 10، هؤلاء 10 كلهم يملكوا 9,000 درهم، وواحد فقط يملك 10,000 درهم، فالذي تجب عليه الزكاة فقط من هؤلاء 10 هذا الواحد، إذا قلنا أن الأوراق النقدية تقدر بالذهب، فهذا الذي يجب عليه الزكاة فقط، الذي يملك 10,000 درهم وحال عليها الحول. لماذا؟ لأن 9,000 درهم دون هذا السعر لا يصل إلى 85 جرام من الذهب. بينما إذا قلنا أن الزكاة تقدر بالحظ الفقير وهو الفضة، فكل هؤلاء 10 الذين يملكوا 9,000 أو 8,000 أو غير ذلك من المبالغ وحال عليها ومضت عليها سنة كاملة، كل هؤلاء يزكون أموالهم. لماذا؟ لأن مقدار الزكاة هو ما يوازي مقدار الزكاة في الفضة، فهذا هو الأحظ للفقير. وإذا قدرنا الأوراق النقدية بما يوازي الفضة فإننا سنوجب الزكاة على شريحة أكبر من الناس، وسيستفيد كثير من المساكين والفقراء. ثم ذكر الإمام عبد البر مسألة في الختام، وهي مسألة الفضة إذا كانت مخلوطة بغيرها، فضة وكذلك الذهب إذا كانت مخلوطة بغيرها وكيف تحسب زكاتها. فقال وذكر أن إذا كان هذا الخلط شيء يسير فإنه ماذا؟ فإن الزكاة تجب عليها جميعا. لماذا؟ لقلته وصعوبة استخراجه أو صعوبة معرفته. وأما إذا كان هذا الذي اختلط بالفضة كثيرا فيجب أن يفرق وأن يخرج، أو أن يقدر هذا المقدار فيحذف، لأنه قد يخلط بالفضة شيء من الحديد أو شيء من المعادن، وكل هذه المعادن لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. فماذا؟ فلا بد إذا كان المخلوط بالفضة كثيرا لا بد أن لا يحسب على صاحب الفضة، وإنما تحسب الفضة الخالصة فقط. وهذا هو نفس الحكم في الذهب والحلي، إذا اختلطت بغيرها من يعني الجواهر والخرز وغير ذلك لا يحسب. يعني لو أن هناك عند الإنسان قلادة من ذهب، إذا كان عند الإنسان ماذا؟ قلادة من الذهب، وهذه القلادة مخلوط فيها لؤلؤ وجواهر وبعض، هذه الأمور كلها لا تحسب، يجب أن تزال أو أن يعرف وزنها، ثم بعد ذلك يستخرج الذهب ويعرف مقدار الذهب وهو الذي تزكى فيه الزكاة. لذلك قال الإمام بن عبد البر وإن كان الذي خلطها من غيرها جزء يمكن الوصول إليه فلا تجب الزكاة حينئذ إلا بعد اعتبار ما في الدراهم من الورق لأنها إذا كانت هكذا أشبهت الحلي من الذهب أو الورق المنظوم بالجواهر والخرز، فيعتبر ذلك في الورق والذهب دون ما خالطهما، وكذلك اعتبار في مقدار القطع في السرقة ومبلغ الصداق. يعني هذا أيضا اعتبر في مقدار القطع في السرقة ومبلغ الصداق. ثم قال: وأما الفضة السوداء، وأما الفضة فالسوداء والبيضاء والرديء والجيد منها ومن الذهب فسواء، كما أن رديء التمر ورفيعه سواء، سواء وسواء كان الذهب أو الفضة مضروبا أو سبائك أو نقرا من ملك من ملك ذلك كله في المقدار الذي ذكرنا أنه تجب الزكاة، أنه تجب فيه الزكاة، فالزكاة فيه ربع عشره إذا حال الحول. وكذلك لو كان حليا لتجارة غير منظوم بحجارة، فإذا كان المصوغ حليا متخذا لزينة النساء من كسبهن أو كسب أوليائهن أو أزواجهن لزينتهن، ولم يكن لتجارة ولا لكراء، سقطت عنه الزكاة. وقد قيل إن الحلي إذا كان لرجل ففيه زكاة، وإذا كان لامرأة فلا زكاة فيه. وكذلك اختلف في حلي الكراء وما صنع منه ليفر به من الزكاة لا لزينة النساء، ففيه الزكاة عند مالك وأكثر أصحابه. وسيأتي ذكر زكاة الحلي للتجارة في باب زكاة التجارات إن شاء الله تعالى. هنا ذكر الإمام عبد البر أن الذهب وأن الفضة مهما اختلفت أنواعها فإنها تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. فالفضة لا شك أنواع، فضة ماذا لا شك أنواع، والذهب كذلك لا شك أنواع، والزكاة تجب في الجميع، كما أنها تجب في جميع أنواع التمر من الرديء والطيب. فالتمر إذا كان طيبا تجب فيه الزكاة، والتمر إذا كان رديا تجب فيه ماذا الزكاة، وهكذا الفضة والذهب، هكذا الفضة والذهب الجميع، لأن الفضة والذهب ليسوا سواء، يختلفون في مقدار ماذا، في مقدار الجودة، لكن الجميع تجب فيه ماذا، تجب فيه الزكاة، والجميع يجب أن تخرج ماذا، أن تخرج زكاته. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فزكاته ربع عشره كما جاءت بذلك، كما جاءت بذلك النصوص. ثم ذكر الإمام ابن عبد البر مسألة، وهي في الحلي إذا كانت اتخذت لزينة النساء. طبعا الذهب والفضة إذا كانت للبيع والشراء، أو كان إنسان يعني يبيع فيها ويشتري، أو اتخذها عدة اتخاذات كما سيأتي ذكر ذلك، فهذه كلها تجب فيها الزكاة. متى لا تجب الزكاة في الذهب والفضة؟ إذا اتخذت حليا للنساء، امرأة مثلا اشترت حليا من الذهب أو من الفضة، فهل هذا تجب فيه الزكاة؟ هل هذا الحلي تجب فيها الزكاة؟ يقول الإمام عبد البر: فإذا كان مصوغ حليا متخذا لزينة النساء من كسبهن أو كسب أوليائهن أو أزواجهن لزينتهن، ولم يكن لتجارة ولا لكراء، يعني للتأجير، يعني بعض الناس قد يشتري هذا الحلي ويؤجره فيستفيد منه، هذا تجب فيه الزكاة. ولكن هذا الحلي اشترته المرأة أو اشتراها زوجها أو أبوها لها ولم يكن لتجارة ولا لتأجير، سقطت عنه الزكاة، زكاة تسقط عن هذا الحلي. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه لا زكاة في حلي النساء، أنه لا زكاة في حلي النساء. وجاء في ذلك حديث، والحديث لا يصح في الحقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي، لكن هذا الحديث لا يصح، لكن هذا القول هو المشهور عند أكثر العلماء. وهناك قول آخر أيضا ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، وقال به جمع من العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين، وهو وجوب الزكاة في الحلي، استدلوا على ذلك بأدلة، وليس هذا يعني زمان ذكر هذه المسألة، لكن نحن نحاول أن نذكر ما اشتمل عليه مذهب أهل المدينة من خلال هذا الكتاب، من خلال هذا الكتاب المبارك. لكن الحلي عموما الذي الذهب والفضة اتخذت للزينة للنساء بالذات، فإنه ماذا؟ فإنه يعني كثير من العلماء لا يرون الزكاة فيه واجبة. ثم قال الإمام عبد البر: وقد قيل أن الحلي إذا كانت لرجل ففيه الزكاة، يعني إذا رجل اتخذ حلية، طبعا الرجل لا يجوز له أن يتخذ الحلي، لكن لو أن رجل اتخذ حليا فهذا اتخاذ غير جائز. وهنا ماذا؟ وهنا تجب الزكاة في هذا الذهب إذا بلغ نصابا، هو آثم ولكن أيضا سيزيد إثمه إذا لم يؤدي زكاة هذا الذهب وهذا الحلي التي اتخذها. وإذا كان لامرأة فلا زكاة فيه، وكذلك اختلف في حلي الكراء. الحلي الكراء الذي يعني كما ذكرنا الحلي الذي اتخذ للكراء وللتأجير، وما صنع منه ليفر به من الزكاة لا لزينة النساء، يعني قد يتخذ حليا ولا يريد به الزينة وإنما يريد به الفرار من الزكاة. صورة ذلك أن بعض الناس يشتري حليا ويكثر من شراء الحلي، لأن خاصة الذهب، لأن الذهب قيمته ثابتة فيه، فيريد ماذا؟ يريد بدل أن يخرج 100,000 درهم زكاة يشتري هذا الحلي، يشتري هذا الحلي بغاية مال، بغاية الفرار من زكاة المال. بدل ما يزكي مثلا لو أن عنده مثلا 100,000 درهم زكاتها إذا حال عليها الحول 2500 درهم، ماذا يفعل بعض الناس؟ يشتري ذهبا ويشتري حليا لأجل أن يفر من ماذا؟ لأجل أن يفر من زكاة المال، لأن مذهب الجمهور أن الحلي ليس فيها زكاة. فإذا كانت هذه نيته ماذا يقول الإمام ابن عبد البر؟ لا لزينة النساء ففيه، لا لزينة النساء ففيه زكاة عند مالك وأكثر أصحابه. إذا كان هذه نيته، هذا يجب أن ينتبه له يعني أصحاب الحلي أو الذين يشترون الذهب للفرار من الزكاة، إذا كانت هذه نيتك فالزكاة لا تسقط عنك بذلك. قال: وسيأتي ذكر زكاة الحلي للتجارة في باب زكاة التجارات إن شاء الله تعالى. ثم انتقل إلى صور أخرى من بعض أنواع الحلي والتي يعني أو الذهب والفضة ويعني الطرائق المختلفة في اتخاذها، وبين أحكام مثل هذه الأمور. قال: وأما آنية الذهب والفضة فمكروه اتخاذها. طبعا الآنية من الذهب والفضة يكره اتخاذها كما سيأتي وسندلل. قال: والزكاة فيها واجبة، وصاحبها آثم، وصاحبها في حبسها آثم، وفي حلية السروج واللجم والدواء والسكاكين والمراء وما كان مثل ذلك ففيه الزكاة. وأما حلية المصحف والسيف والخاتم فلا زكاة في ذلك، فلا زكاة في ذلك. وإذا كانت السيوف والمصاحف والخواتم للتجارة ففيها عن مالك روايتان، إحداهما أنه لا زكاة فيها حتى تباع فتزكى أثمانها كالعروض، والأخرى أنه يزكى حليها وزنا إذا حال عليه الحول، وينتظر بالنصول والمصاحف والفصول والفصوص بيعها ثم تزكى أثمانها بعد البيع، إلا أن تكون مداراة فيزكي المديرون وزن الحلية قيمة النصل والمصحف والفص كل عام. كذلك حلي التجارة المتصل بالخرز والحجارة إذا كان في نزعه ضرر على ماذا؟ على صاحبه. قال: وسنفرد الزكاة التجارة بالعروض، بالتجارة بالعروض بابا إن شاء الله تعالى. فهنا ذكر الإمام مالك أن ذكر أنواع من أنواع المتخذات من الذهب والفضة، مثل ماذا؟ مثل الآنية، آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة. فبين أنه يكره اتخاذها، جاء في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ الآنية من الذهب والفضة, وأن ذلك لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما, فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإذا اتخاذ الآنية من الذهب والفضة لا يجوز, ولكن الزكاة في هذه الآنية واجبة, وصاحبها في حبسها آثم. يعني إذا لم يؤدي الزكاة فهو آثم, ولا يقول هذه ماذا آنية, يقول آنية الذهب والفضة. لأن بعض الناس ماذا يفعل؟ يعني يتخذ, حتى قد ما يستخدمها, لكن يجعل الذهب على شكل آنية, ملاعق وصحون وشوك وغير ذلك. فنقول الزكاة واجبة كما قال الإمام ابن عبد البر. قال: وفي حلية السروج, السروج التي تتخذ الخيل وغير ذلك, الخيل وغير ذلك. قالوا: في حلية السروج واللجم. واللجام هو لجم, جمع لجام, وهو حديدة توضع في فم الخيل, في فم الدواب. قال: والدوى والسكاكين والمراء وما كان مثل ذلك ففيه الزكاة, كل ذلك فيه الزكاة. وأما حلية المصحف والسيف, المصحف أحيانا تحلى, والسيوف أيضا يوضع لها حلية من الفضة, والخاتم من الفضة إذا كان للرجل, فلا زكاة في ذلك, فلا زكاة في ذلك. وبعض أهل العلم طبعا يرى أن حلية المصحف, إذا كان المصحف عليه حلية من الذهب والفضة, أن فيه الزكاة. لكن مذهب مالك أنه لا زكاة في ذلك. ثم قال الإمام مالك: وإذا كانت السيوف والمصاحف والخواتم للتجارة ففيها المالك روايتان, إحداهما أنه لا زكاة فيها حتى تباع فتزكى أثمانها كالعروض, والأخرى أنه يزكي حليها وزنا, أو حليها وزنا إذا حال عليها الحول, وينتظر بالنصول والمصاحف والفصوص بيعها ثم تزكى أثمانها بعد البيع, إلا أن تكون مداراة فيزكي المديرون وزن الحلية قيمة النصر والمصحف والفص كل عام, لأنها من عروض التجارة. وكذلك حلي التجارة المتصل بالخرز والحجارة إذا كان في نزعه ضرر على صاحبه. ثم قال: والذهب والورق إذا لم تؤد زكاتهما فهي كنز, وكل مال تؤدى منه الزكاة فليس بكنز, مدفون كان أو غير مدفون. وقد قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة, وفي كتابه ما قال: وحسبك به وعيدا. فالذهب والورق إذا لم تؤدى زكاتهما فهي كنز, إلا إذا على المسألة ذكرها وهي حلي النساء. وأما حلي الرجال أو الذهب المتخذ للكراء أو الذهب الذي يباع ويشترى أو الذهب إذا كان يعني نقودا, كل ذلك فيه ماذا؟ فيه الزكاة, وهو كنز. ثم ذكر ماذا؟ ذكر الآية العظيمة في هذا الباب والتي تحذر من عدم أداء زكاة الذهب والفضة, وهي قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله, يعني لا يؤدون زكاتها. ليس معناها لا ينفقون في سبيل الله أن يدفعونها كلها, لا يؤدون زكاتها, فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ونسأل الله السلامة والعافية. هذا فيه حث على أداء الزكاة وعدم الاستهانة بتركها, وقد جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد مانع الزكاة, من ذلك حديث الثعبان على قرع الذي هو مال صاحبه فيأتي يوم القيامة بصورة ثعبان ويتبعه في عرصات يوم القيامة حتى يعضه ونسأل الله السلامة والعافية. وأيضا زكاة ماذا؟ أيضا زكاة بهيمة الأنعام، ما جاء في ذلك من أحاديث العظيمة، وأن أنعامه التي بخل بزكاتها تأتي يوم القيامة وهي أعظم أجسادا وأقوى قرونا إذا كانت لها قرون، الغنم والبقر، وأشد أظلافا، فتنطعه وتعضه وتدوسه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نسأل الله سلامة والعافية. لذلك الإنسان يحذر، نختم هذه الكلمة بهذه الموعظة، يحذر من التهاون بأداء زكاة ماله فالزكاة شيء يسير وأجرها عظيم، وهي معوضة على صاحبها، كما قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما عقوبتها فعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. صلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.